روحا من أمرنا. حياكم الله يا أصحاب سورة البقرة. وصلنا في تفسير سنام القرآن إلى الآية 33 بعد 200. استكلمنا عن الطلاق. طبعا الإسلام وإن كان شرع الطلاق إلا أنه لا يدعو إليه إلا إذا كانت مصلحة الزوجين أو أحدهما تقتضيه وتستلزمه، هو كالدواء عند مرض العلاقة الأسرية. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، أي من غير عذر شرعي أو سبب قوي، فحرام عليها رائحة الجنة. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه. يا ترى من أكثر المتضررين من الطلاق؟ نعم، إنهم الأطفال. لذا بعدما بين سبحانه حقوق الزوجين في حالتي اجتماعهما وافتراقهما، أردف ذلك ببيان حقوق الأطفال الذين يكونون ثمرة هذا الزواج، فقال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يعني على الوالدات إرضاع أولادهن مدة سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا يشمل التي في عصمة زوجها والمطلقة. على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. يجب على الآباء أن يكفلوا للمرضعات طعامهن وكسوتهن على الوجه المستحسن شرعا وعرفا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا قدر طاقتها. تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما. كيف؟ يستغل الأب حنان الأم وعطفها على وليدها فيمنع عنها شيئا من النفقة، أو يأخذ منها الطفل وهي تريد إرضاعه، أو يكلفها ما لا تطيق، أو أن تستغل الأم عطف الأب فتطالبه بنفقة لا يستطيعها، ونحو ذلك. الوارث مثل ذلك، ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته. من ماذا؟ من النفقة والكسوة. ماذا نستنتج من هذه الجملة الكريمة؟ وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الموسر الوارث. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، ما المقصود بالفصال هنا؟ هل هو الطلاق؟ لا، هذا فهم خاطئ. المقصود بالفصال هو الفطام. إذن معنى الآية: إن أراد الوالدان فطام المولود قبل انتهاء السنتين فلا حرج عليهما بشرطين: أولا أن يتراضيا ويتشاورا ويكون ذلك بالاتفاق بينهما، ثانيا ألا يتضرر الطفل بهذا الفطام. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. سمعت بالاسترضاع؟ هذا ما تتكلم عنه هذه الجملة الكريمة، وهي إرضاع المولود من مرضعة أخرى غير والدته. ما حكمه؟ إن اتفق الوالدان على الاسترضاع فلا حرج عليهما إذا قصدوا مصلحة الطفل، وإذا سلم الآباء للمرضع ما ينبغي أن يعطيه لها من الأجر بالمعروف الذي أقره الشرع والخلق القويم. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، وخافوا الله في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير وسيجازيكم على ذلك. كيف فيفترق الزوجان إما بالطلاق أو بالخلع أو بالموت. تكلمنا عن الطلاق والخلع بالتفصيل، الآن سنتكلم عن عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها وما يجب عليها من آداب. فقال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. المعنى: والذين يتوفاهم الله تعالى منكم أيها المسلمون ويتركون من خلفهم أزواجا، فعلى هؤلاء الأزواج ألا ارتبطن بأزواجهن ارتباطا قويا متينا ثم فرق الموت بينهم وبينهن، عليهن الانتظار مدة أربعة أشهر وعشرة حتى تنقضي عدتهن. تنتظر ماذا وتتربص بماذا؟ تنتظر مدة العدة. عن ماذا تمتنع؟ عن الزواج، عن التزين، عن التعرض للخطاب، عن الخروج من منزل الزوجية على اختلاف بين العلماء. هذا من باب إظهار الإحداد والحزن على الزوج. ماذا نسمي هذه المدة الانتظار؟ نسميها العدة. سمعنا هذه الكلمة في الطلاق أيضا، هل تتذكرين؟ نحتاج لتعريف العدة لنفهمها. العدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها بالطلاق أو الخلع أو غيره. ما الحكمة منها؟ مجملا هي وفاء لحق الزوج المتوفى واستبراء للرحم. فإذا انقضت العدة لا حرج عليكم أيها المسلمون في ترك هؤلاء الزوجات الأرامل يفعلن في أنفسهن ما تفعله المرأة الراغبة في الزواج من التزين والتجمل، ولكن بالطريقة المشروعة التي ترضاها الأخلاق المستقيمة والعقول السليمة.